أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف قدس سره: وينبغي أن يبعث نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلوم ودقائقها وحقائقها، فإن العلم يبقى وغيره يفنى، فإنه حياة أبدية. قيل: العالمون لا يموتون، وإن ماتوا فهم أحياء. وكفى بلذة العلم داعيا للعاقل إلى تحصيله. كان ولا زال كلامنا في الفصل الرابع، وهو الكلام حول الجد والمواظبة والهمة. تبين من كلام المصنف أنه لا بد للطالب من أن يكون جادا في دراسته، ولا بد أن يواظب ويلازم على الدراسة، ولا بد أن تكون له همة عالية. من هنا يأتي السؤال بأنه: أيها المصنف، علمنا بضرورة هذه الأمور الثلاثة، علمنا بأننا لا بد أن نكون جادين مواظبين، ماذا؟ ذوي همة عالية. لكن كيف نحصل ذلك؟ كيف ندفع أنفسنا على الجد؟ كيف ندفع أنفسنا إلى ماذا؟ إلى التحصيل، إلى المواظبة. كيف نكون ذا همة عالية؟ فكأنما المصنف جاء في آخر هذا البحث ليبين طريقة تحصيل هذه الأمور. فبين قدس الله نفسه أن هذه الأمور تحصل بالتأمل في فضائل العلوم. فأنا إذا تأملت في فضائل العلوم أدفع نفسي إلى التحصيل والجد والمواظبة في طلب العلم. كيف نحصل فضائل العلوم؟ بعد واضح، نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، أو أقوال العلماء في ماذا؟ في فضائل العلوم. إما أن نرجع إلى الروايات، والرجوع إلى الروايات سهل يسير، أنه أنا أرجع إلى مثلا كتاب منية المريد، في بدايته تعرض إلى الروايات التي تمدح طلب العلم، أو أرجع إلى كلام العلماء في ذلك، ولو بطريق مشاهدتي مثلا بعض المقاطع، مثلا بعض المحاضرات لبعض العلماء، ما إلى ذلك. هذا الاطلاع مع التأمل في الفضيلة يدفعني إلى التحصيل، يدفعني إلى ماذا؟ إلى الجد، يدفعني إلى المواظبة. المصنف قدس الله نفسه ذكر بعض تلك الفضائل فقال: فإن العلم يبقى وغيره يفنى، فإنه حياة أبدية. أنا كطالب علم إذا علمت بأن العلم يبقى وتأملت في هذه المسألة، تأملت في هذه الفضيلة، كون العلم باق، أتأمل فيها، أقول أنا كثير من أفعالي، بل أغلب أفعالي التي أقوم بها يوميا هذه فانية غير باقية، تنتهي. أنا أكل وأشرب وأخرج إلى بعض الأفعال، الأمور مثلا أخرج إليها، ما إلى ذلك، أتكلم مع بعض الأصدقاء، هذا كله سوف ينتهي يفنى. أما العلم فله صفة البقاء. عندما أتأمل في هذه المسألة لا شك أنها سوف تدفعني إلى تحصيلي وطلب ماذا؟ طلب العلم والجد فيه. مسألة أخرى: أن العلماء باقون، تارة نقول العلم يبقى وتارة نقول العلماء باقون. فلهذا قال قيل العالمون لا يموتون وإن ماتوا فهم أحياء. إذا تأملت في هذه الفكرة أن العالم يبقى حيا، أحد الأساتذة أدام الله تأييده ذكر في بعض الدروس في درس المكاسب لعله كنا للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، قال الشيخ الأنصاري الآن حي بيننا، لا نستشعر أنه قد مات منذ زمن، لا، حي بيننا، نناقشه، نشكل عليه، نحاول أن نفهم كلامه، نرى كلام العلماء فيما أفاده، ما إلى ذلك، نشعر أنه حي بيننا، لا نشعر أنه ميت. الشيخ المظفر مثلا قدس الله نفسه، هذا أوضح للمبتدئين في الدراسة، الشيخ المظفر عندما تدرس كتابه في المنطق أو في الأصول تشعر أنه حي، تحاول أن تفهم ماذا يقول، تحاول أن تستفيد مما يقول، حي. أنا إذا علمت أن العلماء يبقون أحياء وإن ماتوا، هذا يدفعني لماذا؟ للتحصيل والجد والمواظبة. ثم قال وكفى بلذة العلم داعيا للعاقل إلى تحصيله. لذة العلم لوحدها هي ماذا؟ هي تدفع الإنسان لتحصيل طلب العلم. الذي يستشعر هذه اللذة يدفع إلى طلب العلم، يجد، يجتهد، يواظب، يلازم. الآن ترون مثلا بعض العلماء الكبار في أواخر حياتهم لا زالوا منكبين على الدرس والكتابة والتأليف. هذه قريبا نشرت بعض المقاطع والصور عن السيد محمد مهدي الخسان أدام الله توفيقاته إن شاء الله وبركاته. السيد بعمر كبير وجالس بين كتبه ومكتبته البسيطة من الكارتون وكذا، صور حقيقة رائعة فيها معنى. تنظر إلى هذا العالم الكبير ويجلس بين كتبه على هذا السن مع المرض، وإلى الآن ماذا يكتب ويؤلف ويحقق. هذا لولا أنه استشعر هذه اللذة وعنده رغبة في طلب العلم لما بقي. فالمصنف يقول اللذة العلم لوحدها تكفي لأن تدفع الإنسان ماذا؟ إلى التحصير. فمن هنا علمنا طريقة بعث النفس على التحصيل والجد والمواظبة. من الروايات التي وردت في هذا المجال، ومثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الله تبارك وتعالى إذا أراد خيرا بالإنسان يجعله ماذا؟ متفقها في دينه. هذه الرواية تدفعني إلى طلب العلم. من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. إذا أنا أردت أن أنظر إلى أشخاص قد عتق الله تبارك وتعالى رقابهم من النار، إلى من أنظر؟ أنظر إلى المتعلمين. هذه الرواية تدفعني للتعلم كي أكون من هؤلاء الذين أعتقهم الله تعالى. كذلك من طلب العلم فهو كالصائم نهاره القائم ليله. أنا أطلب العلم وأأكل في النهار ولا أقيم الليل، أكتب عند الله تعالى صائما قائما، هذا يدفعني لتحصيل طلب العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كأنما لعله في بعض الروايات أن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة. فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وفعلا يعني الآن العباد لا يحفظون الدين، وإنما الفقهاء هم من ماذا؟ من يحفظ الدين. فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا يدفعني لكي أطلب العلم وأكون من سلك الفقهاء. قليل من العلم خير من كثير من العبادة، عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. فهذه الروايات وغيرها إذا تأملت فيها، قرأتها وطلعت عليها وتأملت فيها، لا شك أن نفسي تقبل على طلب العلم ويدفع عنها الكسل. بعد أن شرحنا عبارة المصنف، نذكر أمرا آخر من الأمور التي ماذا تدفع في الإنسان إلى الجد والمواظبة والملازمة والهمة العالية، وهو الاطلاع على حياة العلماء. فصار عندنا 3 أمور: الاطلاع على الروايات، والاطلاع على ما ذكره العلماء في فضل العلم، والاطلاع وقراءة حياة العلماء وقصصهم، خصوصا العلماء الذين عانوا في طلب العلم، حصلت عندهم شدائد في طلب العلم. أنا عندما أقرأ مثلا في بعض أحوالي تلامذتي، الشيخ الأخوند قدس الله نفسه كان ينام على طابوقه، هذه طابوقه، هاي المخدة هي طابوقه، وكان فراشه وغطاؤه هو العباءة، عباءته التي يخرج فيها في النهار هو ينام عليها في الليل ويتغطى بها، هذا هو فراشه وعباءته مع شدة البرد. هذا موجود في بعض أحوال العلماء. هذا يدفعني إلى ماذا؟ إلى تحصيل طلب العلم. عندما أقرأ عن بعض العلماء أنه كان يمشي مثلا في الشوارع مثلا ويبحث في الليل عن ماذا؟ عن بعض الطعام المتبقي المرمي، فيأكل قشر الرقي، هاي الرقية القشور عادة ترمى، فهذا يأتي ويأكل هذه القشور. عالم كبير ألف ودرس و هذه تدفع في نفسي لكي ماذا؟ لكي أكون مثلهم، ألوم نفسي لماذا أنا لست مثلهم، وأجد طبعا البعض يلوم نفسه ويتكاسل أكثر لأنه يشعر بالإحباط، هذا غير صحيح، هذه طريقة الشيطان تدفعك عن الدراسة. لا، أتأمل في هذه القصص، كتب كثيرة كتبت عن أحوال العلماء ما شاء الله، يعني عادة بداية الكتب مثلا كتب الشيخ الأنصاري في بدايتها مثلا تحقيق أو عفوا ترجمة الشيخ مثلا الشيخ المظفر مثلا إلى آخره، هناك تراجم موجودة في للعلماء، وهناك كتب أصلا ألفت لترجمة العلماء، أو كتب قصيرة مثل الكتاب المتعارف دائما أنه قصص وخواطر مثلا أو قصص العلماء للتنكابوني. فبالنتيجة أنا أطلع على هذه القصص تدفع بي ماذا؟ تدفع بي إلى طلب العلم. هذا تمام ما أردنا بيانه حول هذه العبارة. يبقى أن نتعرض إلى مسألة مهمة في هذا المجال، وهي أن البعض، أو لعلنا نستطيع أن نقول كثير، فلنقول البعض من طلبة العلم يرى نفسه أنه عندما يدخل ويبدأ في دراسته يجد نفسه ماذا؟ مقبلا على الدراسة، يجد يجتهد فيها، يحاول أن يستغل ماذا؟ وقته. ثم شيئا فشيئا يبدأ الملل والكسل يدخل إليه، إلى أن لعله تحصل عنده حالة من عدم الرغبة في طلب العلم، لا يرغب في طلب العلم، فقط هكذا يعني يدرس لكنه فقط يريد أن يسقط الواجب، تعود على الدراسة بالنتيجة ويدرس هكذا، ليس عنده إقبال، ليس عنده رغبة. هذه الحالة يمكن أن تصيب أي طالب. نقول كيف أعالج هذه الحالة؟ وما هو السبب حصول هذه الحالة؟ البعض طبعا يصاب بالإحباط واليأس والخوف، يبقى يفكر يقول أنا الله تبارك وتعالى قد أبعد عني طلب العلم، لأنه قد ورد في قد ورد في بعض الروايات أنه ماذا إذا أرذل الله عبدا حضر عليه العلم، إذا أرذل الله عبدا حضر عليه العلم. فهذا يقول أنا بنتيجة أبعدت عن طريق العلم والآن أنا لا أدرس. طبعا هذه الحالة جيد أنه الإنسان يراجع نفسه، لعله والله تبارك وتعالى أوقعني في هذه الحالة من الابتعاد وعدم الرغبة في طلب العلم لكي يشعرني بأن هذا الذي أنا فيه من الإقبال على طلب العلم هو نعمة من نعم الله تعالى، ينبغي علي أن أشكرها لعلها تسلب في أي وقت. جيد أنه الإنسان يراجع نفسه، لكن ليس من الصحيح أن أشعر بحالة من الإحباط واليأس وأنه أنا بالنتيجة أغلق علي باب العلم، ليس من الصحيح. فلا بد أن نبحث عن حل هذه المشكلة ونبحث عن سبب حصول هذه المسألة. لماذا تحصل هذه المسألة مع الطلبة؟ لماذا؟ طبعا الحال هو بداية، نقول هو ما ذكره المصنف في هذا المحل. أنا إذا شعرت بالإحباط بعدم الرغبة في طلب العلم، اندفاعي قل إلى طلب العلم، أرجع إلى الروايات التي تتعلق في بهذا المجال، أقرأ أحوال العلماء. البعض الطلبة يعني جرب هذه الحالة وفعلا يعني نجحت معه، فأرجع وأقرأ وكذا، أحاول أن ماذا، لعلي لا أذهب إلى بعض أساتذتي وأقول له قص علي بعض فضائل طلب العلم، قص علي بعض القصص. ما شاء الله بعض الأساتذة عنده يعني قصص كثيرة في هذا المجال. المهم أني أطلع على هذا، أتأمل. هذا الطريق يعالج، لكن المهم أن نعرف ما هو السبب. طبعا الأسباب لعلها لا تقتصر على سبب واحد، يعني من الأسباب أنه الداعي إلى طلب العلم يخف شيئا فشيئا بمرور الزمان، الذي يدعوك إلى طلب العلم يخف. يعني أنا عندما أدخل إلى طلب العلم إلى الحوزة مثلا، أدخل ماذا، عندي هدف معين قد وضعته في ذهني، ثم بمرور الزمان أتعود على طلب العلم والدافع والهدف الذي كان في ذهني يعني يبدأ يضمحل في ذهني، يعني كأنما كنت أنا جاعله أمامي أنظر إليه، الآن لا، خفي عني. فهذا ضعف الداعي إلى طلب العلم، هذا طبيعي أنه يؤثر. فيحتاج الإنسان بين فترة وأخرى أن يراجع نفسه، يقول أنا لماذا جئت إلى طلب العلم، أنا لماذا صرت طالبا، ما هو هدفي. فيحاول أنه يرى هل أنا أسعى إلى هدفي فعلا، هل أبذل جهدي بما يوصلني إلى هذا الهدف أو لا، هل حققت بعض أهدافي أو لا. بين فترة وأخرى يحتاج الإنسان. فلعله هذا من أسباب ماذا، من أسباب الإعراض. ومن الأسباب الرئيسية لعله لهذه المشكلة هو ماذا، هو ما يعبر عنه بالروتين، التكرار. البعض لعله هكذا يأتي، ونحن تكلمنا سابقا عن مسألة الرفق وأنه شيئا فشيئا أنت لا تضغط على نفسك من البداية. البعض هكذا يأتي ويجعل عفوا أين كنا؟ فلا أدري حقا أين كنا. فهذا الروتين الذي يتكرر عند طالب العلم، يبقى الطالب ماذا، يدرس فقط، يدرس، أذهب إلى الدرس، أرجع من الدرس، أقرأ، أكتب، أتباحث، ما إلى ذلك، فيدخل في نفسه الملل، أن النفس تحتاج إلى ترويح، فيحصل عنده ملل في طلب العلم، يمل. أنت الآن مسألة واحدة تكررها يوميا فقط، هي يعني وإن كنت تحب هذه المسألة، نفترض هكذا أنك تحب طعاما من الأطعمة، ولمدة سنة كاملة أنت تطبخ هذا الطعام، بعد فترة لعلك عندما يقال لك فلنطبخ هذا الطعام تقول لا أريده، لا أستسيغه أصلا. لماذا؟ لأن النفس ملت، هذا الروتين جدا مؤثر على الإنسان، فلهذا النفس تحتاج إلى ترويح. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم عن العاقل، على العاقل عفوا، على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه عز وجل. العاقل لابد له من أربع ساعات، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل إليه، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال. هذه يعني في روايات أخرى لعله عبرت باللذة، ساعة يخلو فيها بينه وبين نفسه فيما يحول ويجمل، هكذا في بعض الروايات، فلذة النفس. ثم يقول فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب وتوزيع لها. هذه الساعة الرابعة، طبعا بعض الروايات لعله قال خمسة ساعات، وبعض الروايات لعله قال ثلاث ساعات، المهم أنه عندنا قسم من وقتنا نحتاج أن نجعله للترويح عن النفس، لعله هكذا لذة في غير محرم، هكذا في بعض الروايات، فيحتاج الإنسان إلى أن يروح عن نفسه. أما أنا أريد دائما أدرس وأدرس وأدرس وأدرس، أنا أتخيل أني ماذا سوف أستمر في الدراسة، لا، المسألة بالعكس، عندما أكثر من الدراسة من دون ماذا، من دون ترويح عن النفس، المسألة سوف ماذا، سوف تؤدي إلى الملل والإعراض عن الدراسة. فلا بد للطالب أن ينتبه إلى هذه الساعة، لا بد أن يروح عن نفسه في بعض الأمور. يعني أحيانا أنا عندي عائلة وأحيانا ليس عندي عائلة، عندي عائلة أخرج في مع مثلا عائلتي إلى بعض الأصدقاء مثلا ونأكل طعاما سوية مثلا، أو أذهب بالعائلة إلى مكان مثلا زيارة بعض المراقد التي لم نزرها مثلا منذ زمن أو ما إلى ذلك، أنا وأصدقائي نجلس ونجعل أشبه بالوليمة، نتفاكه في كذا فيما بيننا، بالنتيجة أمور أنا أحبها، ماذا، نفسي ترتاح إليها، أحاول أن أكسر هذا الروتين بها. مثلا السباحة، يعني من الأمور لعله المتعارفة كانت بعض العلماء أنه يذهب إلى شط الكوفة لأجل ماذا، لأجل السباحة، وهذا ما نقول عن أكثر من عالم بالنتيجة. فالطالب يحتاج كما أن غيره أيضا يحتاج. هسه المتزوج يعني لعله أمره أسهل من الأعزب، خصوصا الأعزب لابد أنه ماذا، أن يروح عن نفسه. يعني ليس من الصحيح أني مثلا في مدرسة من المدارس وأبقى يوميا أنا في المدرسة ليلا نهارا في المدرسة وأقرأ وأكتب وكذا، تمل. أنت إنسان، ومعنى أنك إنسان ماذا، عندك جسد وعندك ماذا، روح، هناك غذاء للروح وهناك غذاء للجسد، فلا بد من رعاية ماذا، رعاية هذه الساعة. هذه مسألة الإعراض على النفس، نلملم الحديث أنه إذا حصلت عندي حالة من الإعراض مباشرة ماذا، أراجع نفسي، أنا عندي شيء ماذا يروح عن نفسي فد عادة ملتزم فيها أو لا. فإذا وجدت أنه لا أنا مهمل لهذه المسألة أسافر أفعل بعض الأمور بالنتيجة التي تروح عن نفسي، وكذلك مباشرة أذهب إلى الروايات وأحوال العلماء التي تدفع ماذا تدفع النفس إلى الدراسة. طبعا ومن الأمور المهمة جدا هي في هذا المجال مسألة الراحة النفسية وما إلى ذلك الرياضة. الرياضة طبعا كثير منا لا يهتم بالرياضة، والرياضة سبب ماذا أساسي لعله في الطب يقولون إفراز هرمون السعادة، نسيت اسمه، يسمى بهرمون السعادة. هذا الهرمون إذا لم يفرز في الجسم لا يعني يدخل الإنسان في حالة من الكآبة وعدم الراحة وما إلى ذلك. الرياضة تساعد على إفراز هذا الهرمون. فالنتيجة أنه مثلا يوميا أنا أتمشى فقط، أبقى في المدرسة غير صحيح، لا أخرج وأتمشى في الشارع مثلا، أذهب إلى بعض الأماكن ما إلى ذلك، أشتري بعض الأمور لأصدقائي أدخل على قلبهم السرور، أنا أرتاح. الإنسان إذا أدخل على قلب الآخرين السرور يرتاح، بينه وبين نفسه يرتاح. فالنتيجة أني لكي أتجنبه حالة الإعراض لابد أن ماذا أنه دائما أروح عن نفسي وأراجع أسباب دخولي في الحوزة وأراجع أهدافي وماذا وأقرأ هذه الروايات التي تحث على طلب العلم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.